الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه كتاب البيعة: البيعة على السمع والطاعة. أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من لفظه قال: أنبأنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. أخبرنا عيسى بن حماد قال: أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر، وذكر مثله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيعة. هذا الكتاب عقده المؤلف لبيان عقد البيعة للإمام الذي يلي أمر المسلمين، وأنه لا بد للناس من إمام يقيمونه وبايعونه ويسمعون له ويطيعون وينفذ أمر الله فيهم، يقيم للناس دينهم ويحج بهم ويجاهد بهم ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصف المظلوم من الظالم إلى غير ذلك من المصالح. والبيعة لا بد منها لولي الأمر، لا بد من إقامة ولي أمر للمسلمين، هذا أمر واجب، تجب البيعة. ولا يجوز للناس أن يتركوا أمرهم هكذا بدون بيعة، لا يصلح الناس الفوضى، لا سرة لهم ولا سرة إلى جهالهم سادوا. والإمام تحصل به مصالح عظيمة، وإن حصل منه ظلم أو جور فإنه مغتفر في جنب المصالح العظيمة. ولهذا يقول العلماء: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. لو قيل للناس ليلة واحدة كل يفعل ما يشاء، ماذا يفعل؟ ماذا يحصل فيها من الفساد والشرور وإراقة الدماء واستحلال الفروج وسلب الأموال إلى غير ذلك من الشرور والفتن. أما جور السلطان وظلمه فهو على نفسه، وهي مصلحة وهي مفسدة ترتكب. ولهذا لا يجوز الخروج على ولاة الأمر، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا إذا وجد الكفر الصريح الواضح الذي لابس فيه مع القدرة والاستطاعة وجود البديل المسلم الذي يحل محله. وأما الجور والمعاصي والظلم فلا يجوز الخروج على ولاة الأمة، بل النصح والنصيحة مبذولة من قبل أهل العلم وأهل الحل والعقد، هم يتولون هذا ويبذلون النصح لولي الأمر، فإن قبلوا الحمد لله، وإلا فقد أدوا ما عليهم ولا يجوز الخروج عليه إلا إذا كفر كفرا صريحا واضحا ووجد البديل المسلم ووجد القدرة والاستطاعة، وجد البديل المسلم ليحل محله ويقيم شرع الله مع القدرة والاستطاعة. قالوا: أخبرنا الإمام عبد الرحمن النسائي من لفظه، وقال هذا تلميذ راوي السنن على النسائي، قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننزع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. والطاعة بمعنى العهد، هي على أن نسمع كلامه ونطيعه، وكذا من يقوم مقامه من الخلفاء. والميسط مصدر يعني النشاط يعني فيما نحب، والمكر كذلك مصدر بما نكره يعني نطيعه فيما نحبه وفيما نكره. والمنشط والمكر مصدران يعني في حال النشاط وفي حال الكراهة، في حالة انشراح الصدر، في حالة انشراح صدورنا وطيب قلوبنا، هما قيل اسمان للزمان وقيل اسمان للمكان المنشط والمكره. وألا ننازع الأمر أهله، الأمر يعني الإمارة، يعني لا ننازع ولي الأمر في ولايته، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا يعني بإظهار الحق وتبليغه، لا نخاف في الله يعني لا نترك قول الحق لخوف ملامة. هذه بيعة بيع النبي، بيعة بيع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عليها، على السمع والطاعة لمن والله الله ولي الأمر في اليسر والعسر. وفي المنشط والمكره يعني فيما فيه مشقة عليهم وفيما هو سهل عليهم. على السمع والطاعة في اليسر والعسر، والمنشط والمكره فيما يحبه الإنسان وفيما يكرهه، وفيما هو يسير عليه وفيما هو شاق عليه. نعم.
حسن الله إليك. باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف لومة لائم.
نعم، هذه بيعة بيع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا، على السمع والطاعة لمن والله الأمر، ومن على السمع والطاعة في المعروف يدل عليه الحديث الآخر، هذا الحديث مقيد بالحديث الآخر، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، يعني السمع والطاعة في المعروف، أما إذا أمر بمعصية فلا يطاع، فليس له سمع ولا طاعة، لكن لا يخرج عليه ولا ينازع ولا يقاتل، وإنما لا يطاع في خصوص المعصية، إذا أمر بمعصية ما يطاع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في المعروف للمخلوق في معصية الخالق، ولقول إنما الطاعة في المعروف. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية، ولما كانوا في البرية أغضبوه في بعض الأمور، فقال لهم اجمعوا الحطبة، فجمعوا، فقال أضرموها نارا فأضرموها، ثم قال ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال ألم يأكم رسول بطاعتي؟ قالوا نعم. قال ادخلوا هذه النار، فنظر بعضهم البعض وامتنعوا وقالوا ما احنا ما آمنا بالرسول إلا فرارا من النار، كيف ندخل النار؟ فتركوه حتى سكن غضبه، فلما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، وليس بالمعروف أن دخلوا النار. وهذا وعيد شديد، يعني لو دخلوها ما خرجوا منها ظاهر أنه يستمر بعذاب الآخرة وبعذاب الدنيا، وهذا من باب الوعيد، يعني ارتكب كبيرة قد يقتلون أنفسهم فلا يطيعون في المعصية. يقول النبي هنا على السمع والطاعة يعني في المعروف، يقيد الحديث الآخر، أما المعاصي فلا يطاع في أحد، لا ولي الأمر ولا الأب لا يطيعه الابن في المعصية، ولا العبد يطيع العبد في السيدة، ولا الزوج يطيع زوجها في المعصية، ما يطاع أحد في المعاصي، إنما الطاعة في المعروف. لكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد، أن يستمردون على ولاة الأمور، لا، يعني إذا خصوص المعصية لا يطيعونه فيها، وبعد ذلك الأمور المباحة والأمور المستحبة يطيعونه فيها، يجب على الله حتى الأمور المباحة يطيعونه. وكذلك الوالد يطيعه ابنه في الأمور المباحة وفي طاعة الله، أما المعصية فلا يطيعه. قال الأب قال لابنه اشتري دخان، لا يطيعه، أو اشتري بخمر، لا يطيعه، أو قال اسمع الغاني أو اسمع المحرمات، لا يطيعه، هذا معصية. ولكن يتلطف معه، إن الوالد له حق بالكلام الطيب ويبين له أن هذا لا يجوز. كذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، تتلطف معه. وكذلك العبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه، هكذا. والخادم إذا أمره سيده والأجير لا يطاع في المعصية، ولكن يتكلم معه بالكلام الطيب ولا ينزع يدا من طاعة في كل شيء. فهذه بيعة، بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، يعني في الأمور التي هي يسيرة عليهم والأمور التي فيها عسيرة عليهم، وفي المنشط فيما يحبون، في المكره فيما يكرهون، وألا ننزع الأمر أهله. وهذا هو الشاهد، ننزع الأمر أهله، يعني ننزعهم ولاة الأمور في الولاية ونقاتلهم عليها أو نخرج عليهم، وأن نقول أو نقول بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم، قول الحق، يعني بقبول الحق ويظهر الحق وتبليغه، لا نترك الحق لخوف ملامة أحد. نعم.
أحسن الله إليك. باب البيعة على القول بالحق. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيث كنا.
نعم، هذا هو الشاهد، قالوا على أن نقول بالحق حيث كنا، هذا الشاهد الترجمة، البيعة على القول بالحق. نعم، ضد الباطل، يعني يقول الإنسان بالحق في أي حالة كان هو. نعم.
سأل الله إليك. البيعة على القول بالعدل. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال حدثني عبادة بن الوليد أن أباه الوليد حدثه عن جده عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالعدل أين كنا، لا نخاف في الله لومة لائم.
نعم، الشاهد على أن نقول بالعدل، والعدل ضد الجور، وهو بمعنى قولها اللفظ الآخر على أن نقول بالحق. العدل الحق هو العدل، والعدل حق، وهذه أربع تراجم كلها في حديث واحد، حديث عبادة بن الصامت. المؤلف ينوع التراجم لاستنباط الأحكام، والحديث واحد استنبط منها هذه الأحكام كلها. الترجمة الأولى استنبط منها البيع على السمع والطاعة، الترجمة الثانية استنبط منها البيع على ألا ينازع ولاة الأمور في الولاية، الترجمة الثالثة استنبط من الحديث البيع على قول الحق، الترجمة الرابعة استلزم البيعة على القول بالعدل، والعدل الحق واحد. نعم.
أحسن الله إليك. باب البيعة على الأثرة. أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سيار بن ويحيى بن سعيد أنهما سمعا عبادة بن الوليد يحدث عن أبيه أما سيارا فقال عن أبيه، وأما يحيى فقال عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال شعبة سيار لم يذكر هذا الحرف حيثما كنا وذكره يحيى قال
حيثما كان
أحسن الله إليك عندي حيثما كنا
كنا حيث في الحديث
حيث أحسن الله إليك حيثما كان
نعم
وذكره يحيى قال شعبة إن كنت زدت فيه شيئا فهو عن سيار أو عن يحيى أخبرنا قتيبة قال حدثنا
وهذا كله أيضا هذا الحديث نفس الحديث حديث عبادة في الترجمة الخامسة فيها زيادة وآثرت علينا فعلى على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرنا وآثرة علينا والأثر معناه تفضيل غيرهم عليهم في الأمور المشتركة كالوظائف والعطيات والفي والولايات والحقوق يعني نطيع ولي الأمر ولا فضل غير العالية في الوظائف أو في العطيات آثر علينا غيرنا نطيعه الأنصار رضي الله عنهم لما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم وبين فضلهم وقال لهم بكم ظلالا فهداكم الله بي وعائلي وعالة فأغناكم الله بي وبكر رضي الله عنهم قال اصبروا حتى تلقون الحوض وستجدون أثره فاصبروا أثره يعني سيتولى ولاة يؤثرون غيركم عليكم وفضلونهم عليكم في العطيات ولا يعطونكم الحق فاصبروا هذا فيه الصبر على ولي الأمر ولو آثر غيرهم عليهم ولو لم يعطيك الوظيفة وأنت مستحق لها ولو لم يعطيك حقك من بيت المال أو في العطيات أو حقك من الفي أو من الولاية فاصبر ولا يجوز الخروج عنه ما تخرج عليه ولا تقول ما أعطاني حقي أعطى الناس أنا مستحق الوظيفة ولا أعطاني أو أعطاني حقي من بيت المال لا تصبر على هذا على الجور ما يجوز الخروج إلا عند وجود الكفر الصريح مع القدرة والاستطاعة وجود البديل نعم
سن الله إليك أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك
نعم على حديث أبي هريرة زاد هذا في كل التراجم الخمس حديث واحد حديث عبادة وهذا في زيادة حديث أبي هريرة ويوافق حديث عبادة عليك بالطاعة يعني لولي الأمر عليك بالطاعة لولي الأمر في منشطك في الأمور التي فيها نشاط لك وتحبها ومكرهك في الأمور التي تكرهها في عسرك فيما يعصر عليك ويشق عليك وفي يسرك فيما في نشاطك وما ترتاح له وآثرة عليك يعني حتى ولو آثر غيرك عليك ولم يعطك حقك آثر غيرك عليك في الولاية في الوظيفة في الحق في الحقوق المشتركة عليك أن تصبر وليس لك الخروج لأن عدم الخروج فيه اجتماع الكلمة وفيه قوة المسلمين وهيبتهم أما إذا كان الناس يخرج على ولي الأمر بالمعاصي أو بالإثار تفرق الناس وصاروا متشتتين واختلت كلمتهم ويكون هذا السبب في تدخل الأعداء وتفريقهم وعدم وتزول قوتهم وهيبتهم فالاجتماع قوة والتفرق هزيمة تأبى الرماح والاجتماع تكسرا وإذا انفرد تكسرت أحادا كما كتب هذا بعض من يوصي بنيه قال كالرماح تأبى الرماح وإذا اجتمع تكسره إذا جمعت الرماح ما تكسره خمس ست جبع عصي عشر عصي ما تكسره لكن إذا فرقتها كل واحد تكسر وحده كل عصا تكسر وحده لكن لو جبت 100 عصا جمعتها ما تكسرها كلها تأبى الرماح وإذا اجتمع تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا نعم
سن الله إليك البيعة على النصح لكل مسلم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم.
نعم، هذا البيع على النصح لكل مسلم، هذه بيعة خاصة بايع النبي صلى الله عليه وسلم جرير على النصح لكل مسلم، فكان والنصح معناه من النصيحة وهي إرادة الخير، ومنه عسل الناصح الصافي، لبن الناصح صافي والخالص، من النصح والصفا والإخلاص، والمراد إرادة الخير. في رواية ابن حبان فكان جرير إذا اشترى أو باع يقول اعلم أن ما أخذنا منك حب إلينا مما أعطيناك. فكان جرير رضي الله عنه بعد هذه البيعة التي بايعها النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يعني ينصح لكل مسلم امتثلا لهذه البيعة. نعم،
سأل الله إليك. البيعة على ألا نفر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير سمع جابرا يقول لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر.
نعم، وهي بمعنى البيع على الموت، هي بمعنى البيع على الموت، لكن مراد جابر اللفظ الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر. والبيع على الفر يعني نقاتل العدو ونستمر ولو أدى ذلك إلى الموت، وقد يؤدي إلى الموت في النهاية، لكن هو بمعنى البيع على الموت، لكن مراد جابر أن اللفظ الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والموت ليس في اختيار الإنسان، لكن معنى ذلك يعني الثبات والاستمرار، وإن أدى ذلك إلى الموت. فمؤدى البيع على الموت والبيع على عدم الفرار واحد. نعم،
سأل الله إليك. البيعة على الموت. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت.
نعم، قال الموت. جابر يقول على عدم الفرار، وسلمة وبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، ومؤدى البيعة على الموت والبيعة على عدم الفرار واحد. ووجه الجمع بين الروايتين أن بعضهم بايعوا بلفظ الموت وبعضهم بايعوا بلفظ عدم الفرار، وهي في الحديبية هي قضية واحدة يوم السنة السادسة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا وأرسل عثمان لما وصل إلى مكة، قرب مكة على الحدود، على حدود الحرم الشميسي، منطقة الشميسي الآن هو هي الحديبية، أرسل النبي عثمان إلى قريش يخبرهم أنه ما جاء القتال وأنه جاء العمرة. تأخر عثمان رضي الله عنه فشاع بين المسلمين أنه قتل، فالنبي بايع الصحابة على قتالهم، بايعهم على قتال أهل مكة، وبايع عن عثمان، بايع نفسه بنفسه وقال هذه عن عثمان، فسمع بذلك الكفار وخافوا وأطلقوه. فهذه البيعة بايعهم على أن لا يفروا وبايعهم على الموت. جابر يقول بايعنا الرسول على أن لا نفر، والسلام يقول بايعنا رسول الله على الموت، هي في قضية واحدة والمعنى واحد، فالبيع على عدم الفرار والاستمرار يؤدي إلى البيع على الموت. فوجه الجمع بينهما أن بعضهم بيعوا بلفظ الموت وبعضهم بلفظ بعدم الفرار. نعم،
سأل الله إليك. البيعة على الجهاد. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية بن أخي يعلى بن أمية حدثه أن أباه أخبره أن يعلى بن أمية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة.
نعم، وهذا يوم الفتح، يوم فتحت مكة انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة بعد مكة، أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى طلوع الشمس من مغربها، لما جاء في الحديث الآخر لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا هو الجمع بين النصوص، والمعنى انقطعت الهجرة يعني الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة فتحت وصار دار الإسلام. ويؤيد الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة إلى المدينة. في الأول كان من أسلم يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة حتى يكثر سواد المسلمين ويقويهم، فلما فتحت مكة صارت دار الإسلام، فلا حاجة إلى هجرة من مكة إلى المدينة، مكة والمدينة واحد كل بلد إسلام. ولكن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية إلى قيام الساعة. ولهذا قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلى لما قال يا بايع أبي على الهجرة، فقال النبي أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة، أبايعه على الجهاد في سبيل الله. في اللفظ الآخر أن الرجل قال مضت الهجرة لأهلها. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو إدريس الخولاني أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا
بين أيديكم وأرجلكم.
أحسن الله إليك. بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. خالفه أحمد بن سعيد.
نعم، الحديث رواه الشيخان في صحيحهما، فهو حديث اتفق عليه. وهذا الحديث هو حديث عبادة الصامت فيه البيعة، في النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال على ما بايع عليه النساء، النساء بايعهن على هذا، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه البيعة بيعة النساء. هذا الحديث بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرجال على بيعة النساء، على بيعة النساء مثل بيعة النساء. أول شيء البيعة على عدم الشرك، على ألا تشركوا، يعني بيعة على التوحيد وإخلاص الدين لله والبعد عن الشرك، وهذا أكبر كبائر الشرك، بيعهم على ترك الشرك، وترك الشرك أمر بالتوحيد، والأمر بالتوحيد نهي عن الشرك، يلزم من ترك الشرك التوحيد، بيعهم على التوحيد وترك الشرك هذا واحد. ولا تسرقوا سرقة، ويأخذوا المال خفية، أخذوا مال من شخص خفية وهي من كبائر الذنوب. ولا تزنوا، الزنا فالفاحشة، وهي من كبائر الذنوب. ولا تقتلوا أولادكم، هذا قتل الولد كبيرة من كبائر الذنوب، وفيها اجتمع فيها جريمتها، الجريمة الأولى القتل، والجريمة الثانية قطعة الرحم، قتل الولد. القتل لا يجوز، فإذا قتل الولد يكون أعظم وأعظم، وكذلك قتل النفس أيضا على لا تشركوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني من أمامكم، لا تأتوا ببهتان، يعني البهتان كل هو الإثم، كل إثم يفعله الإنسان كالكذب وما أشبه ذلك، يكذب على الإنسان ويبهته، يفتري يعني يخترقه، يعني بين أيديكم وأرجلكم، يعني في قلوبكم التي هي بين الأيدي والأرجل. ولا تعصوني في معروف، فكم هذه كم بنود البيعة؟ ترك الشرك والأمر بالتوحيد، ترك السرقة، ترك الزنا، ترك القتل الأولاد، ترك الإتيان ببهتان، والسادس عدم المعصية في المعروف، ستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عفا فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه. هذا الحديث يدل على الحدود كفارة للذنوب، فمن أقيم عليه الحد فإن الحد يطهره من الذنب، لقوله فمن وفى من أصاب من ذلك شيئا ثم من أصاب منكم شيئا فعوقبه فهو له كفارة، صريح حديث أن إقامة الحد كفارة. قال: ومن صاب من ذلك شيئا ثم ستره فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فيه أن فأن الحد كفارة طهره من الذنب، وكذلك التوبة تكفر من الذنب، وفيه أن من لم يتب من كبيرة مات عليها فهو تحت المشيئة كما في هذا الحديث. ومن أصاب ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وكما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو تحت مشيئة الله. نعم.
الله يهديه. عندنا سعيد. أخبرنا عبد الله بن سعيد عند الشيخ سعد.
سعد. المعروف عبد الله بن سعد بن إبراهيم. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل أن ابن شهاب حدثه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. قلنا: بلى يا رسول الله. فبايعناه على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب بعد ذلك شيئا فنالته عقوبة فهو كفارة، ومن لم تنله عقوبة فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه.
نعم. هذا السبب أن البيعة هي بيعة النساء. قال: لا تبايعني على ما بايع عليه النساء. فبايع الرجال على ما بايع عليه النساء، على ترك الشرك وترك السرقة وترك الزنا، ترك القاتل، ترك الاتهام بالبهتان، وعدم المعصية في المعروف. فمن أصاب من ذلك شيئا يعني مما سوى الشرك، أما الشرك فليس له كفارة إلا التوبة. من أصاب من ذلك شيئا فعوقبه فهو له كفارة، فإذا أصاب الشرك ثم عوقب ما يكون كفارة عقوبة الشرك، إنما كفارة القتل كفارة التوبة، الشرك كفارة التوبة. نعم سر كم كم سر.
قال رحمه الله تعالى: البيعة على الهجرة. أخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة.
أبايعك
على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.
نعم. والمعنى أنه لا يهاجر إلا بإذنهما كما في الجهاد. في الحديث أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني أنه لا يهاجر إلا بإذنهما كما في الجهاد، لا يجاهد إلا بإذن والديه. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الجهاد فرض عين فلا يستأذن الأبوان كما لو دهم العدو بلد، كل يدافع عن نفسه، ولا يستأذن الأبو في الدفاع عن نفسه هو فرض. إذا هجم العدو في بلد وجب عليهم أن يدافع عن أنفسهم، وليس هناك استئذان هنا. وكذلك إذا وقف في الصف فليس له أن يفر ويأخذ الإخوان، وكذلك استنفره الإمام، هذا فرض عين. فلا يجاهد إلا بإذن الوالدين بفرض الكفاية، وكذلك لا يهاجر إلا بإذنهما. وكذلك إذا كانت الهجرة واجبة عليه، إذا كانت الهجرة واجبة عليه فلا يستأذن الأبوين، كما إذا أسلم أو كان في بلد في الشرك وخاف أن يفتن في دينه فإنه هاجر بدون إذن الوالدين، لأن الدين ألزم. يبقى عند والديه ويخاف على أن يفتن في دينه؟ لا، يهاجر. الدين مقدم، التوحيد مقدم، حق الله مقدم. إذا بقي في البلد استجابة لوالديه خاف على دينه أن يفتن وأن يرتد إلى الكفر، وإذا هاجر سلم. فأيهما هنا؟ يهاجر ولو لم يذن له أبواه، هذا مستثنى حال المستثنات، لكن مع التلطف بهما والوصية بهما كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. وكذلك فهذا في الهجرة. وكذلك أيضا المرأة مثلا ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لكن إذا خفت على دينها وأسلمت فإنها تهاجر ولو بدون محرم. الضرورة اضطرت إلى أن تخرج من بلاد الكفار حتى يسلم لها دينها ولو بدون محرم للضرورة، هذه ضرورة مستثنات. وإلا المرأة لا تسافر إلا محرم، لكن إذا دعت الضرورة إلى هذا، خافت على دينها أسلمت في بلد وليس لها محرم وخافت على دينها فإنها تهاجر حتى يسلم لها دينها، نعم، ولو بدون محرم للضرورة. نعم.
شأن الهجرة.
نعم. وش قال على الحديث هذا تكلم عليه؟
نعم أحسن الله إليك. قال حديث
عبد الله بن السائب.
نعم
اختلط.
نعم. عطاء بن السائب ثقفي الكوفي صدوق اختلط، لكن بين في مواضع.
لكن
نعم قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا حديث صحيح. فإن قلت كيف يصح وفيه عطاء بن السائب وهو مختلط، قلت إنما صح لأنه من طريق من روى عن عطاء قبل اختلاطه.
لأنه إيش من طريق إيش؟
إنما صح لأنه من طريق من روى عن عطاء قبل اختلاطه وهو حماد بن زيد. وأيضا إذا روى عن عطاء عن أبيه فهو صحيح، كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي، والله تعالى أعلم بالصواب.
الحمد لله في الحديث صحيح.
نعم.
على هذا فلا إشكال. نعم. الهجرة لا يهاجر إلا بإذن الوالدين. نعم.
شأن الهجرة. أخبرنا الحسين.
ها؟
هذا على كل حال هو محتمل هذا يعني.
صلى الله إليك الأثيوبي ذكرنا بعد مكة.
الظاهر اللي يظهر أنه بعد مكة لأنه قال جئت بايعك على الهجرة لأنه في مكة محدود. هذا رجل جاء من بعيد غير أهل مكة، مو من أهل مكة، أهل مكة معروفون، ما يجي يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يجي من مكة إلى النبي يقول بعثك ويعك على الهجرة ولقد تركت أبا ويبكيان. هذا يعني قبل، هذا بعد، لأنه لو كان الهجرة من مكة وأبوه يبكيان وهما كافران فلا إذن لهما، وإن كان مسلمين فلا يمكن أن يبكيا، فيجب عليهم أن يهاجر. إن كان مسلمين لا يجب عليهم أن يهاجر معه، وإن كان كافرين فلا عبرة ببكائهما. نعم أحسن.
ذكر أحسن الله إليك أن ارجع إليه من فضحكما، قال لأنها لا هجرة بعد ذلك فأنه يبقى معهم. هذا ذكر
الشيخ. إيش من كذا قلت محمد؟ نعم. آدم كلم عليه إيش يقول؟
تكلم قال ارجع إليهما، الظاهر أن ذلك بعد أن انقطعت فريضة الهجرة. فأضحكهما بقطع الهمزة من الإضحاك، أي أضحكهما بدوام صحبتك لهما كما أبكيتهما بفراقك إياهما.
هذا أخذ من السندي، كلام في السندي هذا. نعم.
شأن الهجرة. أخبرنا الحسين ابن حريث قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا.
نعم. هذا يدل على أنه لا يجب على من كان في البادية أن يهاجر إلى القرى والأمصار، بل له أن يبقى في البادية إذا كان يقيم دينه من صلاة وزكاة وصوم، لكنه لا يكون له نصيب في الفيء. إذا غنم المسلمون مالا فلا يعطى شيء منه لأنه ما شارك في الجهاد، إلا إذا اشترك في القتال وجاهد مع المسلمين فإنه يعطى. أما إذا بقي في البرية مع قومه فلا يعطى شيء من الماء من الغنيمة. كما في حديث بريدة مشهور، وفي الذي أخرجه المسلم قال وفي حديث بريدة أخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين إذا لم يهاجروا، أخبرهم يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة شيء. والحديث معروف. فأعراب المسلمين الذين يبقون في البادية لا يعطون شيئا من الفيء إلا إذا شاركوا وجاهد وشاركوا في القتال والجهاد. نعم. قال ولها قال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فأعمل من وراء البحار، يعني من وراء البحار القرى، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني لن ينقصك من ثوابك عمل شيئا، لا ينقصك من ثواب عملك شيئا. نعم.
أحسن الله إليك. هجرة البادي. أخبرنا أحمد ابن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا.
نعم، في حديث عبد الله بن عمر قال أخرجون قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. هذه هي الهجرة الكاملة، وهي هجر المعاصي وتركها، ويدخل في ذلك الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإنها هجر للوطن من أجل المعاصي. هذه الهجرة الكاملة، وهي هجر المعاصي وتركها، ومن ضمن وفي ضمن ذلك الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأنها هجر الوطن من أجل المعاصي. وقال الرسول عليه الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، يعني يهجر المعاصي كما في الأول، أن تهجر ما كرهك ربك، كن يهجر ما كره ربه ويطيع إذا دعي، يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر. فإذا دعى للصلاة يجيب، أقيم الصلاة، وإذا نهي ينتهي. هذه هجرة البادي. وأما الحاضر قال: فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا، لأنه يترك وطنه وهاجر منه إلى بلد الإسلام والطاعة. الحاضر أعظمهما، أشد وأشقهما على النفس، وأما البادي فهجرته بالطاعة، تلعور تلعب النواهي. ابن القيم الله في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين: الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
تفسير الهجرة. أخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا مبشر بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين، لأنهم هجروا المشركين وكانوا من الأنصار، وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة.
نعم، هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين. هذا تفسير الهجرة بالمعنى العام لها، تفسير الهجرة بالمعنى العام، المعنى العام لها هجر المشركين وتركهم والبعد عنهم. وكان من الأنصار مهاجرون من ورد هنا لأن المدينة كان ذات شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، يعني من صح الحديث فالمراد يعني بالهجرة هجر ما نهى الله عنه من المعاصي، ومن ذلك الانتقال إلى بلد الإسلام إذا كان في بلد لا يقيم دينه أو يخشى على دينه. إشكال على الحديث،
أحسن الله إليك.
تصحيح الحديث.
نعم، تصحيح الحديث. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: حديث ابن عباس حديث صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنف، أخرجه هنا وفي الكبرى وفي السير، والله أعلم بالصواب.
نعم، يعني كما سبق يعني فسر الهجرة بمعنى العام. نعم،
أحسن الله إليك. الحث على الهجرة. أخبرني هارون ابن محمد ابن بكار ابن بلال عن محمد وهو ابن عيسى ابن سميع قال: حدثنا زيد ابن واقد عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال: يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها.
نعم، وهنا في هذا الحديث فيها النبي حث على الهجرة، لما طلب منه عمل يستقيم عليه خسر الهجرة. فالمراد بالهجرة هنا ما نهى الله عنه من المعاصي، ومن ذلك الانتقال إلى بلد الإسلام إذا كان في بلد لا يقيم دينه أو يخشى على نفسه. عليك بالهجرة يعني ترك المعاصي، ومن ذلك الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. عليك بالهجرة فإنه لا مثل. نعم
أحسن عليك. ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. أخبرنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث عن أبيه عن جده قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن ابن أمية أن أباه أخبره أن يعلى قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. أخبرني محمد ابن داود.
انقطعت الهجرة يعني من مكة إلى المدينة.
نعم،
لأن مكة صارت بعد الفتح دار إسلام. هذا يعلى جاء بأبيه يوم الفتح قال بايع على الهجرة بايعه على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، خلاص صارت مكة دار إسلام. قال أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية. نعم
أحسن الله إليك. أخبرني محمد ابن داود قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب ابن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان ابن أمية رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا.
نعم، فيها هنا تجعل أن الهجرة بعد فتح مكة انتهت، ولكن بقي الجهاد والنية، جهاد في سبيل الله ونية فعل الخير وبذل الأسباب. قال فإذا استنفرتم فانفروا. نعم.
أخبرنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا.
نعم، هذا فيه دليل على أن بعد فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، هو بقي الجهاد. ولهذا قال استنفروا فانفروا، يعني إذا طلب الإمام النفير وجب طاعته في ذلك النفير للجهاد. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يحيى ابن هانئ عن نعيم ابن دجاجة سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال سمعته
قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا نعيم بن دجاجة قال الحافظ التقريب مقبول، والمقبول هو الذي لم يوثق أو وثق متساهل كابن حبان، فيكون الحديث ضعيف السند، ولكن المعنى صحيح أنه لا هجرة بعد وفاة، يدل عليه الحديث السابق يعني لا هجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هجرة بعد فتح مكة، لكن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى يوم القيامة. إشكال على التخريج ضعيف.
أحسن الله إليك. ونعيم ابن دجاجة الأسدي الكوفي مقبول من الثانية، والحديث صحيح. ونعيم ابن دجاجة قد روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى.
روى عنه جماعة؟
نعم، روى عنه جماعة يعني ووثقه ابن حبان.
نعم
ووثقه. نعم،
توثيق ابن حبان يعني ابن حبان متساهل.
نعم، صلى الله عليه
وسلم، هو مقبول يحتاج، لكن قد يقال أنه أنه تشهد له الحديث السابق والحديث الآخر، الحديث له شواهد فيتقوى، والسند بنفسه ضعيف الآن لكنه يتقوى بشواهده فيرتقي إلى درجة الحسن، فيكون حسن لغيره، يكون حسن لغيره بشواهده.
أحسن الله إليك. أخبرنا عيسى
ها؟ عندك ضبط عندك؟ ها؟ نعم دجاجة. وصوابه إيش؟ صوبه إيش؟ فأحد الصواب إيش؟ إيه. دجاجة يعني دجاجة شو يقول عد دجاجة ولا نعيم تكلم على دجاجة دجاجة وقايش دجاجة نعم دجاجة من اللي يقول هذا؟ ها؟ ذكر المرجع صار يعني عم دجاجة طيب تأكد راجعنا على دجاجة ودجاجة خطأ في نسخة المصري دجاجة الثانية دجاجة كلام خطأ الصواب دجاجة نعم
أحسن لك. أخبرنا عيسى ابن مساور قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلاء بن الزبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن وقدان السعدي
بن واقد
أحسن الله لك قال ابن وقدان
عندك وقدان كذا
نعم
صوبه
تكلم عليه هنا قال عبد الله ابن وقدان ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن ناصر لم يضبطه يعني
ها شو يقول
ذكر بس ترجمته
ايش يقول قرأت
نعم
أعيد
قال حدثنا عبد الله أخبرنا عيسى ابن مساور قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن علاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن وقدان السعدي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت قال لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار
الله أكبر لا تنقطع الهجرة ما قوتل
الكفار
يعني أن الهجرة باقية من بلد الشرك إلى الإسلام باقية إنما التي انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة بعدما فتحت مكة لأنها صارت دار الإسلام وقل تصحيح ابن وقدان شو يقول عن عليه قال عليه
ما ذكرنا شيء ما ذكر ترجمته فقد حصل
شو يقول
قال عبد الله ابن وقدان ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي القرشي العامري أبو محمد وقيل اسمه عمر وقيل قدامة وقال بعضهم ابن الساعدي سكن عبد الله الأردن من أرض الشام والسعدي بفتح السين وسكون العين المهملتين نسبة إلى بني سعد قيل له ذلك لأنه كان مستوضعا في بني سعد
إيش والسعدي إيش والسعدي
والسعدي بفتح السين وسكون العين المهملتين نسبة إلى بني سعد، قيل ذلك لأنه كان مستوضعا في بني سعد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى وعن عمر بن الخطاب حديث العمالة، وعن محمد بن حبيب المصري إن كان محفوظا، وروى عنه حويطب ابن عبد العزة والسائب ابن يزيد وعبد الله بن محيريز ومالك ابن يخامر وأبو إدريس وبسر بن سعيد وحسان ابن الضمري. قال الواقدي: توفي سنة 57، وقال ابن حبان: مات في خلافة عمر. قال ابن عساكر: لا أراه محفوظا، روى له الجماعة سوى الترمذي وابن ماجة، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
يعني وقتان ضبط. ها؟ ها؟ كذا عندك؟ ها؟ في النسخة إيش؟
النظامية.
ها؟ النسخة إيش؟
النظامية.
النظامية؟ وقتها. وهو خطأ؟
هو أثبت وافد.
ها؟
أثبت وافد.
بس وقال أرجع إلى إيش؟ شو بتكلم على وقدان عندك؟ لا محمد آدم.
عبد الله بن وقدان بس يعني تكلم عن الابن
كذا. ها؟
لكن وقدان ضبطه بداء فألف فنون.
بالشكل ولا بالحروف؟
بالحروف. وقدان.
لا ما هو الحروف، الحروف يقول لك
بالشكل
بالألف وبالنون، هذا يعتبر الشكل.
نعم.
يعني ما يكفي.
لا ضبطه مطبعيا.
إلى ما يكفي هذا، لابد يظن. هنا لا سيما المحقق هنا قال انه واقد. يحتاج الى مراجعة كتب الرجال، شو تأكد. ها؟ لم يروح النساء. من يقول هذا؟ شو يقول؟ الحافظ يقول لم يروى عن واحد منهم.
يعني يقول الشيخ إن عبد الله بن واقد لم يروي لهم النسائي.
نعم.
وإنما عبد الله بن واقد روى له النسائي.
بس ما نص عليه، بس إنه يعني ما تكلم على وقدان وقال الحافظ، يعني مختصر هذا. طيب هذا محتمل يعني. إذا نحتاج نرجع إلى كتب الرجال أكبر، إلى الخلاصة وإلى التهذيب ونشوف الكلام فيه تحقق منه. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمود ابن خالد قال حدثنا مروان ابن محمد قال حدثنا عبد الله ابن العلاء ابن زبر قال حدثني بسر ابن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان ابن عبد الله الضمري عن عبد الله بن السعدي قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
فدخل أصحابي فقضى حاجتهم وكنت آخرهم دخولا، فقال حاجتك؟ فقلت يا رسول الله متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار.
يعني الهجرة باقية من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ماذا فيكم؟ في كفار بلد كفار، فالهجرة باقية، وإن اللي انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة. نعم.
البيعة فيما أحب وكره.
نعم.
أخبرني محمد ابن قدامة عن جرير عن مغيرة عن أبي وائل والشعبي قال جرير رضي الله تعالى عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تستطيع ذلك يا جرير؟ أو تطيق ذلك؟ قال: قل فيما استطعت. فبايعني والنصح لكل مسلم.
نعم، هنا بايع، قال النبي على السمع والطاعة في محبة وكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فيما استطعت لقنه، وذلك لأن المسلم يكلف قدر استطاعته كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعت. إذن فجليل بايع النبي على السمع والطاعة في محبة وكره في حدود استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم،
أحسن الله. البيعة على فراق المشرك. أخبرنا بشر ابن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك.
نعم، وعلى فراق المشرك البعد عنه. الحديث الآخر يروح أبو داود أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا تراءى ناراهما، نار الشرك ونار الكفر. والحديث الآخر أيضا من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، هذا وعيد شديد يدل عليه من الكبائر. وهنا بايع النبي الجليل على فراق المشرك والبعد عنه. الآن الناس اختلط الناس بالمشركين والكفار اختلاط شديد، اختلطوا بأبدانهم، اختلطوا بهم في القنوات الفضائية، واختلطوا وأثرت عليهم أفكار اختلاط وامتزاج في هذا الزمن مع الكفرة، وهذه هي العولمة، يسمون العالم كأنه قرية واحدة، نسأل الله السلامة والعافية. ما في زمن مثل هذا الزمن في اختلاط الكفار بالمسلمين أبدا، امتزاج واختلاط كلي. كان في سنوات الماضية ما نسمع عن يعني بمجيء الكفار إلى بلاد المسلمين، نادر، بعد فترة طويلة يأتي واحد. الآن قال لا يأتي يوم إلا هذا، يأتي هذا يزور وهذا كذا وهذا هذا يأتي إلى بلاد المسلمين، وهذا والمسلمين يأتون إليه، واختلاط وامتزاج وعقود واتفاقيات، والناس أيضا كذلك اختلطوا بالكفار في القنوات الفضائية والمكالمات وفي الصحف والمجلات وفي الذهاب، وكذلك ذهاب الناس إلى بلاد الكفار رجال ونساء والابتعاث واختلاط وامتزاج شيء عظيم، صلى الله السلام والعافية. النبي بايع جلي على فراق المشرك والبدان في الحديث أو زائر المشرك، لا يحل مع الحديث ما معناه لا يحل، لا يقوله عمل أو زائر المشرك يعني أو يبتعد عن المشرك ولا يوافقه، فمطلوب فراق المشرك ولا. نعم،
أحسن الله عليك. أخبرنا محمد ابن قدامة،
محمد بن يحيى،
نعم أحسن الله عليك، قال أخبرنا محمد ابن يحيى ابن محمد قال حدثنا الحسن ابن الربيع قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه،
قال حدثنا أبو الأحوص،
نعم أحسن الله عليك،
قفز السطر، قال حدثنا أبو الأحوص عن العوش عن أبي وائل،
نعم أحسن الله عليك، قال أخبرنا بشر ابن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير،
لا وين رحت، أخبرنا محمد بن يحيى، أعد،
أخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا الحسن ابن
محمد، محمد بن يحيى ابن محمد،
نعم، قال أخبرني محمد ابن يحيى ابن محمد قال حدثنا الحسن ابن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
نعم،
أخبرني محمد ابن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي نخيلة البجلي قال قال جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت تعلم، قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. أخبرنا أيوب ابن أخبرنا يعقوب
الشاهد قوله وتفارق المشركين على البيعة، ترجم البيعة على فراق المشرك، والشاهد أنه يقول تفارق المشركين هذه. فجرير رضي الله عنه جاء إلى وهو بايع فقال جرير يا رسول ابسط لك حتى أبيعك واشترط علي، فأنت قال أبيعك على أن تعبد الله التوحيد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلمين وتفارق المشركين. هذا مفارقة المشركين هذا من تمام التوحيد حتى يصح له توحيده، وبايعك على أن تعبد الله والتوحيد وعلى أن تفارق المشركين. فجعل أمرين، الأمر الأول التوحيد والأمر الثاني فراق المشركين، والأمر الثالث إقام الصلاة، والأمر الرابع إيتاء الزكاة، والأمر الخامس مناصحة المسلمين. نعم.
أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا غندر قال أنبأنا معمر قال أنبأنا ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب ذلك شيئا فعوقب به
من ذلك ومن أصاب من ذلك
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فيه فهو طهوره ومن ستره الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم. وهذا الحديث حديث ابن كما في الصحيحين كما سبق أنه بيع على بيعة اللسان على ترك الشرك وعلى ترك السرقة وترك الزنا وترك القتل وترك البهتان وعدم المعصية في المعروف، وفي أن من وفى تم أجره ومن لم يفي وقيم عليه الحد وعوقب فهو كفارة له ومن تاب فهو كفارة له ومن ستره الله لم يعاقب ولم يتب فهذا أمره إلى الله تحت المشيئة إن شاء عذبه إن شاء غفره كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
بيعة النساء
بركة
مرتكب الكبيرة يا شيخ فراقه.
نعم
مرتكب الكبيرة
ايش فيه
فراقه يا شيخ
لا كبيرة حتى ولو في بلاد المسلمين عليها أن يتوب التوبة.